بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية في هذه الدورة العلمية 46 بمدينة بلقاس محافظة الدقهلية في يوم 23 من شهر رجب، ويا معنون لها أي هذه الرسالة بمسألة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر في الاستواء ضمن مسائل ورسائل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونص المسألة: في من أورد مسألة من الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ينفي أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أنه نفسه فوق العرش، فأنكروا عليه وقالوا هذا كفر، وأيضا لا يجوز أن يقال عن الله نفسه فيكون تشبيها، فهل هو كفر أم لا؟ يعني يوصف الله سبحانه وتعالى بأن له نفسا يقال هو نفسه، فقالوا هذا كفر ويكون لأنه تشبيه. ونص المسألة هي: من قال لا أعرف الله في السماء أم في الأرض فقد كفر، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن قال أقول بهذه الآية ولكن لا أدري أين العرش في السماء أم في الأرض فقد كفر أيضا. وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة، لأنه إذا قال لا أدري إن العرش في السماء أم في الأرض فكأنه قال لا أدري أن الله تعالى في السماء أم في الأرض، ونقله المصنف بالحوي في درء التعارض. وانظر بحثا في الكلام على نسبة كتاب الفقه الأكبر أبي حنيفة في كتاب براءة الأئمة الأربعة للحميدي. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا فقال الحمد لله، يعني هذا بغض النظر عن نسبة الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة أم لا، فإن المسألة هذه علق عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والحقيقة يعني قصدنا من هذه المسألة أمران. الأمر الأول هو بيان معتقد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة الاستواء وعلو الله عز وجل. المسألة الثانية القول في أبي حنيفة نفسه، فإننا صرنا نسمع الآن من كثير من الشباب الذين تأثروا بفكر الحدادية والتطاول على علماء الإسلام، فإن نسمع منهم التطاول على أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى وصل الأمر في بعض الأحيان إلى تكفيره وإلى تبديعه. فهل هذا مسلك الأئمة رحمه الله تعالى؟ وهل هذا مسلك علماء المسلمين رحمهم الله تعالى الذين لا يظن بهم المجاملة لأحد من العلماء أبدا؟ بل إننا نعلم أن أمة الإسلام أمة لا تعرف المجاملة في هذا الباب، فإنهم يرفعون من يستحق الرفعة، ومن لا يستحق الرفعة لما عندهم من ضررات وانحرافات فإنهم لا يبالون به، لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة إن كان أبو حنيفة لا يستحق هذا على الإطلاق. وقد سبق لنا أن تكلمنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالأطوار التي مر عليها رحمه الله تعالى، وبينا أن فعلا أبا حنيفة رحمه الله قد مر بأطوار كان على ضلالات وانحرافات كبيرة، ولكنه رجع عنها رحمه الله تعالى إلى أن صارت المسألة التي عنده رحمه الله تعالى هي المسألة المشهورة في الإيمان، وهي قول بأن الإيمان هو القول والتصديق، مع أن أبا حنيفة يرى وجوب العمل، بل إن من أعظم المذاهب لعله في باب النواقض المذهب الحنفي، فإنه يرى وجوب العمل، ليس أبو حنيفة الذي يقول يعني بأن الطاعة والمعصية تستوي أو كذا، حاشاه، بل هو الذي يشدد. لكن المسألة أنه لا يرى دخول العمل في مسمى الإيمان، ويرى أن الإيمان هو القول والإيه والتصديق. هذه المسألة. أما أن يصل الأمر إلى كفر وكذا 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 وإلى تبديعه، فمن الذي سبق من علماء الإسلام المشهود لهم؟ وما ذكره الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه السنة سبق أيضا الجواب عن ذلك، ولهذا نحن ما قرأنا ذلك ونحن نشرح كتاب السنة، لأننا رجعنا إلى مسلك العلماء رحمه الله تعالى، ولهذا نفس النسخة اللي هي نسخة السنة لعبد الله بن أحمد قد حذف منها هذا الباب في كثير من طبعاتها، يمكن إلى طبعة واحدة، وعلى هذا صار العلماء ورأوا أن هذا كان في وقت معين، ولهذا ليس من الصالح نشر هذا الباب في الأمة، ولهذا حذف من كثير من الطبعات. وهذا لعله هو الذي أورد هذه الإشكالات عند كثير من الشباب، وعلى هذا عمل علمائنا، وعلى هذا مسلك علمائنا. وأنا أقول لكم يا إخواني ناصح النفس قبلكم، أن الإنسان في مثل هذه الأشياء إنما لا تظن أنك أغير على السنة من أئمة الإسلام، وأنك أفقه في هذا الباب من أئمة الإسلام. انظر ماذا يقول العلماء وماذا يقول أئمة الإسلام في أمثال هؤلاء. اليوم احنا بنسمع الطعن في ابن تيمية، ومن ضمن أصول الطعن في ابن تيمية كلامه عن أبي حنيفة، قالوا هذا رجل يميع، هذا رجل ليس على السلفية الجادة، هو ابن تيمية. ليه؟ لأنه يثني على أبي حنيفة، فجعلوا من ضمن انتقاداتهم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلامه في أبي حنيفة، وقال هو مميع، وقال وقال وقال. ولهذا تجلس عند الحدادي عندك أشخاص هلكا، أبو حنيفة، ابن تيمية، ابن حجر، النووي، كل دول هلكا. وهؤلاء ليس عندهم زلة ولا انحراف، عندهم أن من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه مباشرة، سواء كان بقى منتسبا إلى السنة أو لم يكن، زلة أو انحراف، كل هذا عندهم لا يؤبه له، لا يؤبه. وطبعا انضاف إليه مؤخرا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فصار هو كمان إيه في الطريق، فبدع رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب. يعني من بقي لنا، ما ندري من بقي لنا. فنحن لابد أن نرعى مسالك أهل العلم يا إخواني، ولابد أن نسير على طريقة أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة، لا سيما الأمور التي مرت عليها قرون من عمر أمة الإسلام. هذه الأمور التي مرت عليها قرون من عمر أمة الإسلام، يعني أنا الآن الذي سأحكم على ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد 700 سنة، وقد تلقت الأمة علم هذا الرجل بالقبول، أنا الذي سأحكم عليه اليوم؟ أبدا، إنما أنا تابع لأمة الإسلام، تابع للأمة، وتابع للأئمة، وتابع للعلماء رحمهم الله تعالى. فننظر، هل علماؤنا قالوا في أبي حنيفة شيئا؟ يعني تعالى العلماء المعاصرين مثلا زي ابن باز، زي ابن عثيمين، زي الألباني، زي هؤلاء، هل ذكروا في أبي حنيفة شيئا وقالوا هذا ليس من الأئمة الأربعة؟ من سمعتموه يفتي بأن أبا حنيفة ليس من الأئمة الأربعة؟ نحن عندنا خلفاء أربعة، وعندنا أئمة أربعة، الصغير قبل الكبير يعرف الأئمة الأربعة، وهؤلاء يجعلون الأئمة ثلاثة ويحذفون ابن تيمية أبا حنيفة. طب من الذي سبقكم إلى هذا؟ وقد يكون هذا في ثوب الغير على السنة، والغير على الشريعة، والغير على كذا وكذا وكذا، وهي تعود إلى الاعتزاز بالنفس الذي يؤدي إلى الطعن في علماء المسلمين، زي عبد الرحمن الحجي لما أظهر أيضا مسألة الاعتزاز بالسنة، وعلينا الكتب الأوائل وعلينا من كتب الصدر الأول شيئا فشيئا بدأ يطعن في مين؟ في علماء الإسلام. فأضاف عبد الرحمن الحجي إلى هذه القائمة التي ذكرتها لكم، أضاف الحافظ الذهبي أيضا، هذا خلاص راح الحافظ الذهبي، وأضاف إلى ذلك أيضا ابن عبد البر، هذا أيضا راح، كل هؤلاء خلاص راحوا، ابن عبد البر وحافظ الذهبي ولا ابن تيمية ولا الألباني، إياك تقول الألباني عند عبد الرحمن الحج، هذا لم يكن معروفا، هذا ما كان يقوله من قبل، هذا ما كان يقوله من قبل، هذا قاله يمكن من سنة ونصف أو سنتين على الأكثر بدأ يظهر ذلك. ولهذا يعني أقولها وأنا الحقيقة يعني أخشى من التركيز على هذا المعنى أحيانا حتى لا يظن بالإنسان ظن السوء في هذا، أنا أقول التصدر قبل التأهل، والتصدر المبكر سوف يورد ويجلب على أمة الإسلام كثيرا من المصائب. وإعجاب الأخوة ببعض النشيطين في السنة في أول أمرهم هذا من الخطورة بمكان، إعجاب الأخوة والالتفاف مقاطع اسمع الشيخ عباس الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ كذا الشيخ فلان ده اللي صارت تناقل المقاطع له واللي صار يكتب حول الشباب، ربما دوره في طلبة العلم يعني الذين هم أفقه منه وأعلم منه بكثير ربما يكون دوره متأخرا، ولكنه لما ظهر بمقطع ولما ظهر بشيء معين التف الناس إيه حوله، خصوصا إخواننا الآن أي واحد يعمل مقطع في الرد على الشيخ فلان خلاص بقى كده تمام، الشيخ ركب المنهج الآن وصار ثلاثيا من الطراز الإيه الأول، انظر ما قاله فلان في الشيخ فلان، انظر ما قاله فلان في الشيخ إيه فلان، ويصبح شيخا ويصبح سلفيا ويصبح من مشايخ السنة في مصر أو في هنا أو هناك، وبعد ذلك إن وقعت منه وقع منه انحراف تأتي أنت ترد عليه إلى البس مشايخ السنة بيرد على بعضه، الدعوة انضربت في مصر، الدعوة مش عارف إيه أو إيه أو إيه، هذه مشكلة. فعبد الرحمن الحجي من أمثال هؤلاء وغيره كثير من أمثال هؤلاء، يكون الواحد له نبوغ في باب معين فالتف الشباب حوله ويظنون أن بهذا العلم الغزير، وبعد ذلك تظهر بقى يظهر الأمور التي فيها عدم رسوخ وعدم إلى آخره، حتى إنها لتعود على الأصول وطريقة العلماء ومسلك العلماء تعود على ذلك بكثير. أنا مثلا أستطيع الآن أن آتي لكم بزلات أبي حنيفة أو بزلات غيره وأقول لكم السنة والسنة أحب إلينا من آبائنا وماتنا وأولادنا وينبغي كذا وكذا وكذا ولا تلتفتوا إلى مميعين، وأكيد حتى لو رفضني نصفكم سوف يقبلني النصف الآخر وأكون صاحب منهج وصاحب طريقة وصاحب فكرة أمثال هؤلاء. لكن الإنسان ينبغي أن يعي مسالك العلماء ومسالك أهل العلم حتى لا يورط نفسه ولا يورث الأمة. تأخر في أحكامك حتى ينطق العلماء، تأخر في فقهك إلى ما سبقك العلماء، باب مقفول، اوعى تجيب لي رسالة تقول لي طب اسمع أبو حنيفة بيقول ايه، اوعى، مقفول أصلا، هذا باب لا ألجه أبدا، لا تكلمني في ابن تيمية ولا تكلمني في أبي حنيفة ولا تكلمني في أي أحد من هؤلاء، خلاص هؤلاء علماؤنا وأئمتنا وقرون أمة الإسلام، عرفنا ماذا قالوا، أنت شغال إيه أنت حضرتك، أنت شغال إيه وأنت لسه هتضيف إيه إلى أمة الإسلام في هذا الباب، انتهت المسألة. أنا أجي أبحث في ابن عبد البر الآن أو أجي أبحث الآن في الحافظ الذهبي ولا أجي أبحث في ابن تيمية أو كذا، أبدا، أنا تربيت وتلقيت أن الفقهاء الأربعة هم أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، هذه مسالك انتهت عندي، كما ألمحنا لكم في درس الفجر ونحن نختم هذا كتاب الماتع وتيسير العزيز الحميد، أشرنا لكم في بعض الآثار وبعض الأحاديث زي مثلا قصة الجارية مع ابن رواحة، زي مثلا حديث ما بين كل سماء وسماء 500 عام، وبينا لكم الفرق بين مسلكين، مسلك الحديث ضعيف القصة ضعيف، يعني هيأتي على كتاب التوحيد هيطلع ثلاث ارباعه ايه ضعيف، هو ده بقى كتاب التوحيد يلا والصابوني يلا يلا ده ضعيف وده صحيح وده كده خلاص ما عادش لنا حاجة من كتب الايه السنة. ليه بقى؟ لأن هذا أستاذ إسناد لا أستاذ طرق، ولا أستاذ تلقي معاني هذه النصوص بالقبول، فإن هذه المعاني دلت عليها الأحاديث الصحيحة والنصوص الصحيحة وكتاب الله سبحانه وتعالى، فلم يفرق بين إسناد الحديث وبين معناه الذي قام عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتلقي الأمة بالقبول لمثل هذه الآثار يغني عن النظر إلى إسنادها. ولو حكمت بهذا دواوين الإسلام تتلقى هذه المسألة. خالد بن عبد الله القصري في قتل للجعد بن درهم، هذه قصة فيها ضعف، طيب ماشي، هذه قصة فيها ضعف، وذي قصة فيها كذا، وذي قصة فيها كذا، خلاص راحت المسألة. طب أنا بسألك، تعذير أهل البدع والأهواء ولو وصل الأمر إلى القتل، هذا علي أهل السنة ولا لا؟ علي أهل السنة، خلاص، هذا علي. إثبات علو الله سبحانه وتعالى هذا علي أهل السنة، إثبات الله فوق العقل علي أهل السنة والجماعة، ويثبت هذا بالحديث الصحيحة ويثبت هذا بهذا. فهذه مسالك كما قلت لكم لابد من التنبه إيه؟ من التنبه إليه. هناك مسائل أنظر أنا وأنت فيها، مسائل أنظر أنا وأنت فيها، من المسائل العملية، من المسائل الاجتهادية العملية، هذه نرجح فيها مثلا ما صح به الدليل أو كذا. أما مسائل الأصول ومنهج وطريقة، هذه نتلقاها حتى ينشرح الإيه الصدر. وأنا ليه أجهد نفسي الآن جهدا عظيما أن أحرر القول في أبي حنيفة، هو مبتدع ولا كافر؟ مبتدع بس ولا كافر؟ وأشوف والله أشوف أعرض كلام مثلا محمود الحداد، هل هو فعلا صحيح ولا خطأ؟ ده مصيبة، ده لما أنا أفتح نفس الباب هذا مصيبة، هذه مصيبة. فالأمر منتهي مغلق لا يقبل النقاش. فأنا أردت من وراء هذه الرسالة إثبات الأمرين، إثبات معتقد أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مسألة العلوي، وإثبات أيضا كلام العلماء رحمه الله تعالى، لا سيما المحقق الذي لا يعرف المجاملة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي لن نترك قوله وهو ينقله عن الأئمة، لن نترك قوله إلى قول زيد أو عبيد من طلبة العلم الذين لا يعرفون كوعهم من كرسوعهم، وأشغلوا أمة الإسلام، وأصبحنا نسمع عن الكثير والكثير في عصر قل فيه العلم وقل فيه الارتباط بكتب السلف، وتزبب من لم يتحصرم، ونطق الرويبضة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأنا الحقيقة أعتبر هذه من أعظم القضايا التي نواجهها الآن، من أعظم القضايا التي نواجهها. تنزل الصعيد يقول لك إيه رأيك في الشيخ فلان والشيخ علان؟ هم بقوا مشايخ؟ الشيخ فلان والشيخ علان. تروح مش عارف فين، هو إيه رأيك في الشيخ فلان وده بقى شيخ كمان؟ واخد بالك؟ خلاص بقى مشايخ، فكثرت المشايخ. بكرة ترد على المشايخ، يبقى كده علماء السنة بيرد بعضهم على بعض. الجواب الحمد لله، من كفر أبا حنيفة ونحوه من أئمة الإسلام، يبقى شيخ سام يقول فأبا حنيفة إيه؟ من أئمة الإسلام الذين قالوا إن الله فوق العرش، فهو أحق بالتكفير، أحق بالتكفير، اللي يكفر أحق بالتكفير. من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. فإن أئمة الإسلام الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ولهم في الأمة لسان صدق، خلي بالك، خلي بالك من الضابط ده، لهم في الأمة إيه؟ لسان صدق. الإمام اللي له في الأمة لسان صدق، هذا أشهر وأعلى من أن تبحث هو ثقة ولا مش ثقة، هو كذاب ولا وضاع. له في الأمة، يعني أنت تقبل الحديث من رواية فلان؟ ألا تقبل الثناء من رواية الأمة؟ الأمة بتروي إمامة هذا الرجل، راح أنت تبحث فين بقى؟ ولهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم كالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس ونحوهم، ومثل سعيد المسيب والحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، ومثل مالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة. يبقى الشيخ ذكر مين؟ أبي حنيفة. أبا حنيفة داخل في مين؟ في ممن لهم في الأمة لسان صدق من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ك إلى أن وصل إلى مين؟ إلى أبي حنيفة. طب بس الشيخ أوريك بس، ولا الشيخ عزرة، دعني من هذا، حسب ما جاء عند السلف. علمه السلف ولا ما علموه؟ إذا ما علموه يبقى يسعنا ألا نعلم ما لم يعلم. علموه وقالوه، قالوا الخير كله، وجعلوا أبا حنيفة ضمن هؤلاء، فعل العين على الرأس. ومثل الشافعي وأحمد. ولهذا لما تجلس أنت عند طالب علم في يوم من الأيام، خذها نصيحة يعني، لما تجلس عند طالب علم أو تجلس عند شيخ يخرج بك عن قضبان الطريق، وتحس ان انت بقى عايز تقتنع بدي، مش عاوز، بس الشيخ بيقول يعني معقول اصلا اول مرة اسمع الكلام ده، واخد بالك، تعرف ان فيه خلل. لكن انت مثلا لما تحضر مثلا واحد زي الشيخ ابن باز، تنتقل لعثمين، تنتقل لفلان، تحس ان انت ايه، نازل من محطة لمحطة، القطر ماشي، ما نزلش عن القضبان، ما فيش حادثة، تنزل بس المحطة لمحطة، نزلت بالقاس، نزلت شربين، تنزل دمياط، في النهاية انت كنت في المشوار النهاردة قضيته بأمان الله. لكن المشكلة بقى انك انت ايه، تقعد عند الجماعة اللي هم على قدوم دول، صار حدثاء الأسنان، فتجد بقى حاجات أول مرة تسمع عنها، أبو حنيفة الحافظ الذهبي، ابن تيمية تأثر بأهل أواف ردود، ابن عبواب مميع، مش واخد بالك. أول ما تشوف أنت الحاجات ديت ابعد على طول، ابعد، لا تجلس. حاول، ده احنا عندنا عظيم القول، ده احنا عندنا سنة صحيحة بس، كتاب وسنة صحيحة بس، واخد بالك. المسلك والطريقة أهم ما يتعلمه طالب العلم. وهذه تكون فين؟ أنت تأخذ عن شيخك، وشيخك يأخذ عن شيخه، وشيخ وشيخ يأخذ عن شيخي، وهكذا تتلقى. هذه مسائل مش في الكتب بقى، ما تلاقيش في الكتب، إنما دي إيه؟ تتلقى، هذه تتلقى. ولهذا دي نقطة التميز، دي نقطة التميز. أنا ما يجيني مثلا طالب في يوم من الأيام يقول يا شيخ والله أنت مثلا تقول مثلا كذا وكذا وكذا وكذا، طب نتناقش، طب نتعلم، أقول له الله والله هذا اللي عندي، عجبك تقعد على كذا، عجبك مش عجبك مش عجبك، لا مش كده، أنا أقول والله هذا اللي عندي واللي عندي هذا، والحق يا ابني، هذا الكتاب وهذا السنة، عجبك على كده، عجبك مش عجبك مش عجبك، بس بعد إيه؟ كده أنا أقول ده الكتاب والسنة، ناقش ما فيش مشاكل، عندك إيه؟ كذا وكذا، طب عندك إيه؟ كذا وكذا. انت بعد كده بقى تهرب، تيجي تروح تعمل تسوي، انت حر، دي مسألتك انت. لكن انا ليه قولي في المسألة تعرفه، وقولي هذا في الكتاب وفي السنة، لازم اعرف كده. زي مثلا اخوة مثلا في العذر بالجهل، لا يرون عذرا بجهلا، ولا يرون مش عارف ايه وايه، وابن فلان قال، وابن بطن تعالى يا ابني فعلا هو فلان قال، وفلان عاد، وفلان عمل، وفلان سوى، بس دول قالوا ازاي، وده كلماتهم كلمات متفقة ولا كلمات متناقضة، واخد بالك. يعني احد الاخوة لسه الاخر اخيرا، فالمهم قاعد، فاخ بيسأل في العذر بالجهل، فبنقول له اعتقاد ابو حنيفة، اعتقاد الامام احمد بن حنبل، ان ابن عبد الوهاب كان لا يكفر البوصيري، في عقيدته لم يكفر اللي البوصيري، قال والله الشيخ ده في العقيدة، قلت له في العقيدة، قال يا خبر الله، وانا كل مرة اجي اسمع، واخد بالك، اسمع الاقي حاجة جديدة، ده دي يا شيخ يعني لو صحت تبقى تنسف، يعني بصيري راجع اعتقاد ابن عبد الوهاب، راجع اعتقاد ابن عبد الوهاب، شوف فيه الكلام ده ولا لا، من الافتراء عليه انه يكفر البصيري، من الافتراء عليه. قال اسمع، ومثل مالك والثوري والليث بن سعد والاوزاعي وابي حنيفه، ومثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وأمثال هؤلاء من كفرهم فقد خالف إجماع الأمة وفارق دينها. إيه رأيكم يا شباب؟ فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون القول فيهم، غير كده مش عايزين نسمع. خلينا يا عم احنا ضلال عندك، خلينا نموت على ضلالنا ده، خلينا نموت على انحرافنا، بلاش العلم لا يجينا من عندك، مستغنيين، الله يغنينا عنه، خلينا مع علماء الايه الامه. فان المؤمنين كلهم عشان كده بقول لكم من تيمية بالذات محل يعني ايه نزاع بين كل الطوائف، اللي يرفعه واللي ينزله واللي يكفر واللي يبدع واللي يميعه واللي يتعصب له واللي الى اخره. ابن تيمية ده تقاسمت فيه الامه، طلع كتب تكفر ابن تيمية، هذا ليس من الان، هذا من قديم الزمان، هذا من قديم الزمان، بل اجتمع كثير من العلماء على تكفير ابن تيمية في مسألة تسلسل الحوادث وكذا، صنف في تكفير ابن تيمية رحمه الله، فابتلي ابتلاء عظيما بهذا. فإن المؤمنين كلهم يعظمون هؤلاء ويحسنون القول فيهم، وتكفيرهم هو من جنس قول الرافضة، من جنس قول الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، ومن جنس الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي بن أبي طالب ومن ولاهما من المسلمين، فيقتلون أهل الإسلام ويدعون عبادة الأوثان. هذا من جنس قول الروافض ومن جنس قول الإيه الخوارج في تكفير سادات الأمة. وهؤلاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيهم من غير وجه، قال فيهم، خلي بالك بقى هم دول بالضبط يتكلمون من ايه من كلام خير البريه، حدثاء اسنان سفهاء احلام، يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم، وفعلا تراهم كده على التعبد، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القران لا يتجاوز حناجرهم، عندهم سنه صحيحه، عندهم قران. يخبرني احد الاخوه من زمان ان لما راح لشكر مصطفى هذا او مصطفى شكر بتاع التكفير اللي هو راس التكفير في مصر، يقول ان لما رحت ذهبت اليه، هذا كلام من سنين طبعا، مصطفى هذا او شكر مصطفى هذا اعدي من زمان، فيقول عنده البخاري ومسلم، جالس اخ جالس بس للبخاري ومسلم السنه الصحيحه، لكن على فهم من بقى هو عارف، حاطط بقى الورق ومعلم وعايز الحديث اللي هو عاوزه الذي يريده، بس يطلع زي ايه، زي هيطلع الايه وما يقتل مؤمنا متعمدا ولن يخرج الايه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما هو هذا هو القران، هيضع عنده القران لكن هيخرج لك اي ايه، سيخرج لك من البخاري لا يزن زنا احنا يزنه مؤمن، لكن لن يخرج لك وان زنا وان سرق. فالصوره قران بخاري مسلم، فيغتر بذلك من يا اخواني من لم يدرس، من لم يحصن بكلام اهل العلم وفهم اهل العلم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامه. يبقى بقى صحه روايه خالد بن عبد الله القسري ولا ضعفت روايه خالد بن عبد الله القسري؟ اعلى من خالد بن عبد الله مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينما لقيتموهم فإيه فاقتلوهم، ولم يكونوا يهودا ولا نصارى، إنما هم أهل بدع وأهواء. يبقى إحنا مش بنتكلم بقى في الرد على أهل البدع، إحنا بنتكلم في إيه، في قتل أهل البدع. هل يشرع قتل أهل البدع إذا كان داعية رأسا دعي إلى السنة فأبى؟ طيب يسكت فأبى إلى أن يتكلم وراء السلطان، ليس غير السلطان، ليس غير السلطان، راء السلطان أن يذبحه يوم عيد الأضحى فليذبحه يوم عيد الأضحى فنعم القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، هذه الضحية غالية حينما تريح البشرية ممن يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. وما تأسد أهل البدع إلا لما وجدوا الأمن والأمان من سلاطين يتبعون الشبهات والشهوات. وهذا القول المذكور، إنما شوف ماذا صنع عمر رضي الله عنه، يعني لما خرج واحد يعني صبيخ، ماذا صنع فيه وبماذا أمر ألا يجلسه أحد وعلاه بذرته وبعراجينه حتى سال الدم من رأسه، ماذا قال فيه وماذا صنع معه؟ عاقب بأعلى أنواع العقوبة. وماذا صنع علي رضي الله عنه مع الشيعة؟ ماذا صنع؟ حرقهم. وماذا صنع مع الخوارج؟ قاتلهم. يبقى لسنا نتكلم الآن في الرد على أهل الهواء الذي يستعظم كثير منه، ده فلان مستمعين له ليه؟ أصلي بيرد على الشيخ فلان. يرد ايه يا عم الشيخ؟ ده المسألة أعلى بكتير. يرد ايه؟ لسه انت بترد؟ ترد دي يعني عزومة، دي عزومة. وهذا القول المذكور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو قول سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيه ممن سميناهم ومن لم نسمهم، كلهم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه، لم يقل أحد منهم إن الله بذاته في الأرض ولا أنه ليس فوق العرش. يبقى هم يثبتون واحد أن الله فوق سماواته على عرش، اثنين ينفون أن يكون الله بذاته في الأرض، بذاته لا، الله بذاته على عرشه سبحانه وتعالى، بذاته في الأرض أبدا، لأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. ولهذا كان القول بأن الله في كل مكان يقصدون بذلك أن الله بذاته في كل مكان هذا كفر والعياذ بالله، فالله ليس بذاته في كل مكان، هو على العرش استوى كما أخبر عن نفسه. ثم إن الله عز وجل لا يحيط بشيء من مخلوقاته، أي أرض هذه التي يكون الله فيها بذاته؟ وما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وما الكرسي في العرش إلا كحديدة بفلات من الأرض. فكيف تحيط أرضه به؟ أي أرض هذه التي تحيط بالله؟ فالله خارج العالم، ليس داخل العالم، ليس داخل هذا العالم المخلوق، الله خارج بائن من خلق على عرشه، بائن من خلق، بائن يعني إيه؟ يعني منفصل، لا يحل في شيء من مخلوقاته، بائن من عرش. لكننا لا نقول كما يقول أهل التعطيل لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن معدوم، هو ليس داخل العالم، لكنه سبحانه وتعالى على عرشه مستو بائن من خلقه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. إننا نعلم أين ربنا، ربنا لسنا نضل عنه وليس يضل عنا، بل ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ونحن نعلم أن العرش فوق سمواته سبحانه وتعالى. والقرآن والسنة المتواترة قد دلت على مثل ما أجمع عليه هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم، والعقول والفطرة تشهد بذلك. يبقى عندنا دليل الكتاب، دليل السنة، دليل إجماع الأمة، دليل العقل، دليل الفطرة، هذه الأدلة على علو الله بالكتاب بالسنة بإجماع الأمة بالعقل بالفطرة، العقل الصريح والفطرة السليمة. فإن الله سبحانه وتعالى كان قبل أن يخلق السماوات والأرض ثم خلقهما، ولا يجوز، الله كان قبل خلق السماوات والأرض ثم خلقهما، ولا يجوز أن يكون خلقهما ثم دخل فيهما، كيف هذا؟ فإنه سبحانه مقدس عن ذلك، فعلم أنه خلق الخلق، يعني هو كان قبل الخلق فين؟ فلما خلق يدخل في السماوات ويدخل في الأرض، أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض؟ كان الله ولا شيء غيره، ولا شيء قبله، ولا شيء معه على الروايات. فعلم أنه خلق الخلق ولم يدخل فيهم، بل هو بائن عن الخلق وهو عليم بأحوالهم، كما قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم تفسير القرآن على أن معنى الآية أنه مع الخلق بعلم وهو فوق العرش، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. فهو مع الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، مع الخلق بعلمه، أما هو فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولو قلنا بأن المعية حقيقية، لكننا نقول معية حقيقية كإيه؟ كالنزول الحقيقي، كالاستواء الحقيقي، لا نقول ننفي أن يكون بذاته. حتى حينما نقول معية حقيقية ننفي أن يكون إيه؟ بذاته. ولا نقول الله أعلم، لا تقل بذاته ولا بغير ذاته، لا، نجزم أنه ليس بذاته في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وأما قول القائل لا يجوز أن يقال عن الله سبحانه وتعالى أن يقال عنه نفسه فيكون تشبيها، يعني ما يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا، فهذا ضال مفتر. الذي يقول يا إخواني، الذي يقول بأن الله يوصف بينه نفسه، النفس هذه لا تثبت لله سبحانه وتعالى، فيقول فهذا ضال مفتر، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ليه؟ فإن الله تعالى قال: كتب ربكم على نفسه، الذي ينكر النفس، أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالنفس، الذي ينكر هذا، هذا مفتر على الله، كذاب، هذا يعرف، لأنه الآن يكذب بالقرآن. قال سبحانه وتعالى: كتب على نفسه، وقال لموسى: واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقال المسيح عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. يعني ليس الله سبحانه وتعالى يعلم عن نفس ما علمه هؤلاء، وليس أنبياء الله يعلمون عن الله ما علمه الأنبياء، يعني ليس هؤلاء، ليس الأنبياء يعلمون عن الله ما علمه هؤلاء عن الله سبحانه وتعالى. أأنتم أعلم أم الله؟ قالوا: لا يليق أن يكون له يدان، ليس له يدان، وليس له وجه، وليس ينزل، وليس يأتي، وليس يحب، وليس يرضى، وليس يغضب، وليس وليس وليس. أأنتم أعلم أم الله؟ أليس الله قد أثبت لنفسه ذلك؟ أليس الله قد أثبت نفسه ذلك في محكم كتابه؟ فعلم تعترضون على ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. وفي صحيح مسلم أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما ثنيت عن نفسك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبد المؤمن، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في من ذكرته في من خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الشاهد بالحديث إيه؟ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفس. يبقى صفة، هذه الصفة ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة، فمن أنكر ذلك فإنه ضال مفتر على الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا، فلا تظالموا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه. انظروا إخواني، شيخ الإسلام يحاصرهم بالنصوص من الكتاب ومن السنة، ولهذا نقول أبلغ ما يتعامل به مع أهل الأهواء العلم. العلم دعك من إيه، خذوا مسجد ناخذ مسجد، علقوا لوحة نعلق لوحة، عملوا جمعية نعمل جمعية، سيبك من الكلام ده كله. أبلغ شيء تقمع به أهل الأهواء العلم. لهذا ركز في العلم، دعك من ميادين ستفرغ، دعك من لوحات ستمزق، دعك من شعارات ستخفق، عليك بالعلم. بينما غيرك يسعى في بناء هذا، انت عليك بالعلم، عليك بالعلم. رب تربع العلم ورب الأمة على العلم، فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فليس هناك سلطان أعظم من سلطان العلم. لما خلق الله الخلق كتب كتابا عن السيف وموضوع عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، وجاء هذا من حديث لا تحصى، وأمثال ذلك مما لا يحصى، وهذا مما اتفق عليه المسلمون. وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة أن النفس لله كسائر الصفات الخبرية، والمشهور عند أهل السنة وجمهور الناس أن نفسه هو سبحانه. أهل السنة نعم اختلفوا، هل النفس صفة غير الذات، أو المراد بالنفس الذات والذات النفس؟ هذا صحيح مما قاله أهل السنة، إثبات النفس ثابت لله سبحانه وتعالى، لكن النفس المراد بها الذات، ولا النفس صفة كسائر الصفات؟ فقال: وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة أن النفس لله كسائر الصفات الخبرية، والمشهور عند أهل العلم عند أهل السنة وجمهور الناس أن نفسه هو سبحانه. فإذا قال الاستواء دل على أنه نفسه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، يعني إذن الرحمن نفسه على العرش استوى، الرحمن ذاته على العرش استوى. مثل ما تقول أنت، أنت مثل ما تقول ركبت أتيت تكلمت، يعني تكلمت بنفسي تكلمت بذاتي تكلمت بكذا، لست في حاجة إلى أن تقول نفسي وذاتي، طالما أفلت الفعل إلى نفسك وهكذا. فإذا قال الاستواء دل على أنه نفسه فوق العرش، فلم يرد بهذا اللفظ معنى آخر، بل هو سبحانه نفسه. والعرب تقول رأيت فلانا نفسه وفلانا عينه، فيكون ذلك توكيدا له، ده اسمه توكيد ايه؟ توكيد ايه؟ لفظي ولا معنوي؟ معنوي ازاي؟ ها؟ يختلف نفسه ازاي؟ يعني توكيد لفظي ولا معنوي؟ نفسه عينه كله جميعه، لفظ ولا معنوي؟ يا خساره. ها يعني ايه معنوي؟ الايه يعني ايه؟ زي ايه اللفظ؟ التأكيد ده مفعول مطلق هناك، هاي زي اللفظ، اللفظ قد خابت الصلاة، يعني الصفة خبرية، لما أقول قد قامت صلاته قد قامت صلاته هذا توكيد ايه؟ لفظ، يعني بعيد اللفظ هو هو، انما هذا النفس والعين وكذا بأؤكد معناه. نعم، هذا توكيد المعنى، رأيت فلانا نفسه وفلانا عينه، فيكون ذلك توكيدا له، أي رأيته هو ولم أرى غيره. فإذا قال على أنه نفسه فوق العرش كان توكيدا للكلام، يعني على أنه فوق العرش، أي هو فوق العرش، ليس الذي فوق العرش غيره. وهذا لا ينازع فيه مسلم. أنا أقول الله سبحانه وتعالى على العرش بذات، الله نفسه على العرش، هم يقولون نفسه دي تشبيه، يبقى نفس بالنفس يبقى تشبيه. الإنسان له نفسه، طيب ما الإنسان له ذات والله له ذات، يبقى هذا تشبيه. فإن قال له ذات لا يشابهها ذوات نقول وله صفات أيضا لا يشابهها صفات. فمتى قال إن الله فوق العرش أراد أنه نفسه فوق العرش، لم يقل إن الذي فوق العرش شيء غيره، وقد قال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والذي خلق السماوات هو الذي استوى على العرش، والذي خلق هو نفسه، والذي استوى هو نفسه. وقد ذكر غير واحد إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله نفسه استوى على عرشه موافقا لما قاله أبو حنيفة ومن ينازع في ذلك، وزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى ربه، وزعم أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا إله يصلى إليه ويسجد، وأنه ليس هناك إلا العدم المحض والنفي الصرف، وهذا قول الجهمية الضالة الذين يؤول قولهم إلى جحد الصانع وإنكار الخالق، يعني ليس الأمر فقط يعود إلى جحد الصفات بل إلى جحد الرب. ولهذا لو نسأل الجهمية هل تثبتون لله وجودا، يقولون إيه ونحن نثبت وجودا، نقول فين؟ يقولون خارج العالم ولا داخل العالم. فهذا وجود يا أخواني في الذهن، وجود مطلق، نحن نثبت وجوده لكن فين؟ على العرش. هم يثبتون وجوده لكن فين؟ إياك أن تقول على العرش، لو قلت على العرش فقد حيسته، وهذا شأن الأجسام، وبالتالي كفرت بالله رب العالمين. إنما قل موجود وخلاص، فين؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم. يبقى إذن عاد إثبات الوجود إلى العدم، عاد إثبات الوجود إلى العدم، وعاد إثبات صفة الذات عندهم إلى العدم، لأن الذات إذا أثبت ذاتا بلا أوصاف فإن هذا كذب وافتراء، ما في ذات أصلا إلا بأوصاف، وبالتالي بطل إثباتك للذات. فعاد قول الجهمية إلى جحد الخالق سبحانه وتعالى، فلا يثبت له ذات ولا تثبت له صفات ولا يثبت له وجود. ولهذا قال علماء السنة والمعطل يعبد عدما. وأما قول الجاهل إن هذا تشبيه فيقال له التشبيه المنفي عن الله ليس هو بالموافقة في الأسماء، فإن الله تعالى قد سمى نفسه وسمى بعض عباده، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال ولينذر من كان حيا، الله الحي وينذر من كان حيا، وسمى نفسه سميعا بصيرا، وقال إن الله يأمرك بأد الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا، وسمى الإنسان سميعا بصيرا، فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعله سميعا بصيرا، وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وسمى نبيه بالرؤوف الرحيم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك سمى نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده بالعليم وبالحليم كما قال تعالى فبشره بغلام حليم، وفي موضع بغلام عليم. وسمى نفسه الملك فقال الملك القدوس السلام، وسمى بعض خلقه بالملك فقال وقال الملك ائتوني به، وسمى نفسه بالعزيز الجبار المتكبر، وسمى بعض خلقه العزيز قالت امرأة العزيز، وسمى نفسه بالمؤمن، وسمى بعض خلقه بالمؤمن فقال وقال رجل مؤمن وأمثال ذلك. ومعلوم أن هذا باتفاق المسلمين لا يقتضي أن يكون مثل خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. يبقى ده اشتراك يا أخوان، اشتراك لفظي بس، أما المعنى فلله حياته التي تليق به وللمخلوق حياته، ولله سمعه الذي يليق به وللمخلوق سمعه، ولله بصر والذي يليق به وللمخلوق بصره، فليس كسمعه سمع، كما أن ليس كذاته ذات، وليس لوجهه مثل كما أنه ليس لذاته مثل، وهكذا ذواليك. فقل فإن قلت إننا ننفي عن الله السمع والبصر لاقتضاء المشابهة، قلنا انفي عن الله الذات لكونه يقتضي المشابهة أيضا. فإنني ذات والله ذات، فإن أثبتت الذات فانفي عني، أو إن أثبتت نفسي الذات فانفي عن الله. ولكنهم لا يستطيعون، لا يجرؤون أن ينفوا الذات، ولهذا لزمهم التناقض وسيما أهل البدع والأهواء التناقض. سمتهم كده عنوان أهل البدع التناقض. اثنين التلون. ثلاثة الجهل. أربعة الهوى. خمسة العناد. ستة الإعراض. سبعة التنابز بالألقاب. ثمانية وهكذا. عد بقى لغاية 20 أو 30 أو 40 وهكذا. فمعلوم أن هذا اتفاق المسلمين لا يقتضي أن يكون مثل خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف يا أخوان، إحنا بنتكلم الكلام ده ما شاء الله تبارك الله كلام سهل ويسير علينا جميعا، ولا نشك في قبول هذا أبدا، لأن الكلام يتفق عليه أمران، يتفق عليه نقل صحيح، ويتفق عليه عقل صريح، والحمد لله. في كل معنى من هذه المعاني نجد انحرافا عند أهل الأهواء. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على الصفات لا توجب ما ينفى عنه من التشبيه بخلقه، فكيف اسم النفس يوجب التشبيه المنفي عنه؟ هلكتم عند النفس التي هلكوا طيب عند السمع والبصر. فالقاعدة واحدة، ولهذا القول في صفة كالقول في سائر الصفات، والقول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. وليس في هذا الاسم من الدلالة على الصفات ما في تلك الأسماء، وليس في هذا الاسم من الدلالة على الصفات ما في تلك الأسماء. فإن هذا الاسم يقال لكل موجود. لو قال هذا الكون نفسه، هذا الكوكب نفسه، هذا الإنسان نفسه، فهو بمنزلة الذات والشيء ونحو ذلك من الأسماء العامة. ولهذا شيخ الإسلام بيرجح أن النفس هي الذات، بيقولك أن النفس ده ما فيش فيه صفة زايدة، النفس هي الذات وذات هي النفس. فهذه من الأسماء العامة، ليس في هذا الاسم من الدلالة على الصفات ما في تلك الأسماء. فإن هذا الاسم يقال لكل موجود، كل موجود. فلو قال هذا الكون نفسه، هذا العمود نفسه، هذا المسجد نفسه، هذا هذه السيارة نفسها، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، كل واحد. فإذا ما فيش إيه، لا يقتضي وصفا زيدا، لا يقتضي كمالا أو مدحا أو ذما. وعليه فالنفس هي الذات، والذات هي الإيه، هي النفس. ومعلوم أن التشبيه بالأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه بالأسماء العامة. ومعلوم أن تشبيه الأسماء التي تكون لبعض الأحياء أولى منه بالأسماء العامة. يعني لأن قلت ده بيقتضي التشبيه، يبقى من باب أولى إن في السمع والبصر، لأن ده يقتضي التشبيه من باب أولى. التي فإذا كانت الأسماء الخاصة لا يقع بالموافقة فيها من التشبيه، لا يقع بالموافقة فيها يعني في لفظها من التشبيه ما يجب نفيه عن الله، فكيف بالأسماء العامة؟ الأسماء العامة زي الذات أو النفس، جاء بذاته، جاء بنفسه، جاء كذا كذا، هذه أسماء إيه؟ عامة. فإذا أنت قلت بأن وصف الله بأنه سميع، وصف الله بأنه بصير، وصف المخلوق كذلك لا يقتضي ممثلة، يبقى من باب أولى الأسماء العامة زي الذات والنفس لا تقتضي الممثلة. والمسلمون نفوا التشبيه عن الله، مثل الشيء يجوز عليه ما يجوز عليه، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. فلو كان لله مثل للزم أن يجب لكل منهما القدم والحدود والإمكان والوجوب والعدم، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال، فوجب نفي التشبيه عن الله لأنه محال في العقل، والله سبحانه وتعالى قد نزه عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء. وأما التشبيه بأسمائه التي سمى بها، ولهذا كان التعبير بنفي المثل أبلغ من التعبير بنفي الايه التشبيه. ليه يا أخوان؟ لأنه ما من ذاتين، ما من موجودين إلا وبينهما أصل شبه، لكن وإن وجد الشبه في اللفظ إلا أنه ينفى المماثلة، فليس سمعك سمعي وليس بصرك بصري وليس حياتك حياتي، ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما التشبيه بأسمائه التي تسمى بها نفسه، وإن تسمى بها بعض المخلوقين زي امرأة العزيز زي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهذا ليس بمحال في شرع ولا عقل. ومن قال إن هذا تشبيه يجب نفيه عن الله فهو كاذب مفتر ضال باتفاق سلف الأمة وأئمتها، والله أعلم. يبقى نحن نستفدنا من هذه المسألة: واحد، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. اثنين، أن علو الله عز وجل بنفسه وذاته. ثلاثة، أن النفس هي الذات وأن الذات هي النفس، وأن هذا القول هو الراجح عند أهل السنة والجماعة، وهو ما رجع شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلل لذلك أن النفس لا تزيد يعني معنى بخلاف السمع والبصر وكذا وكذا، وبالتالي أنت تصف أي موجود بها، الجدار نفسه، المسجد نفسه، وهكذا، ما فيها إلا الإثبات بس والتأكيد. الأمر الرابع أن عقيدة أبي حنيفة كعقيدة أئمة السلف في هذا الباب. الأمر الخامس الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأنه من جملة العلماء والأئمة الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة، فلا تلتفت لغير ذلك، واحذر أن تريد نفسك المهالك، وعليك باتباع من سلف ومن سبق. وأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى مر بأطوار عديدة فانتهى أمره رحمه الله تعالى إلى هذا المسلك المرضي الذي رضيه علماء الأمة وسادات الأمة وأئمة الأمة، كما سبق التنبيه إليه والإشارة إليه في مبحث خاص بأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فأردت أن أسمعكم من كلام شيخ الإسلام ما وقع فيه المدح لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.